السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، الآية رقم 58. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
قوله سبحانه ربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الله عز وجل وصف نفسه بصفتين عظيمتين، قال ذو الرحمة أي أنه المتصف بالرحمة، وأنه غفور بالمغفرة والرحمة. هاتان الصفتان لا بد يعني يفهم أن الله عز وجل وصف بهما نفسه في هذه الآية، إلا ولا بد أن تدل على مطابقة ما بعدها لهاتين الصفتين. اسمع قوله سبحانه وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. قال الغني ذو الرحمة، الغني الذي لا حاجة له إلى أحد إلا سواه سبحانه، وهو غني عن العالمين. لما قال هو الغني ذو الرحمة جاء ما بعدها، إن يشأ يذهبكم، إن أراد إهلاككم أو إماتتكم فإنه غني عنكم. لكن من رحمته أنه استأنف بكم حتى إذا جاء الأجل، إن تبتم فبرحمته أجل لكم موعد العذاب وإلا يؤاخذكم. هذه الآية في سورة الأنعام. مثلها قوله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، غفران ورحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو يؤاخذكم بما كسبوا لعجل لكم العذاب، لكن من مغفرته أنه استأنى بكم فأمهلكم لأجل أن تتوبوا أو تتعظوا. ولو شاء الله عز وجل عجل العذاب، فمن رحمته استأنف بكم لأجل أن تتوبوا فيغفر لكم. انظر هاتان إلى هاتين الصفتين كيف جاء بعدهما أنه لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب. وجاء قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، والآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا. لو كل أحد ظلم ففعل ولم يتب أو كثر ظلمه حتى طغى على حسناته لا بد أن يؤاخذ الله به. لو عجل الله العقوبة للعباد لما بقى على وجه الأرض أحد. ولذا يقول سبحانه: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ولكن من لم يتب فلينتظر، فإن الله عز وجل له بالمرصاد، بل لهم موعد. هذه كلمة فيها تهديد وفيها إخافة. ذاك الموعد موعد هلاكهم وموعد نزول العذاب، فإذا كان كذلك لن يجدوا ملجأ يلجؤون إليه ليقيهم من عذاب الله عز وجل، بل لهم موئل، يعني مهرب أو مكان يلتجئون إليه، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اقرأ ما بعده.
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
صلة هذه الآية بقوله لو يؤاخذهم بما كسبوا من باب عطف نوع أنواع العقوبة التي نزلت على من قبلهم لأجل أن يرتدعوا. انظروا إلى ما حولكم من القرى وإلى ما سبقكم من الأمم كيف فعل الله بهم. وتلك القرى، تلك اسم إشارة، واسم الإشارة قد يكون بمعنى هذه وقد يكون بمعنى تلك التي للبعيد. تلك القرى أشار إليها بالبعد، وجاء الخبر محلا بالألف واللام، أي تلك القرى التي المراد به أهلها. علمتم ما فعلنا بأصحابهم حين خالفوا الرسل، ثمود وقوم لوط وقوم نوح وما بعدهم من الرسل، أهلكهم الله بريح أو بصيحة. تلك القرى أهلكناهم، تلك إما إشارة إلى أمر وإن كان غائبا فهو في قوة المحسوس، لا تقل هذا وتلك إلا أنك تشير إلى شيء مرئي ينظره المرء، وأحيانا لا يكون مرئيا إنما هو في قوة الحاضر، في يعني فيه من العلم ما ثبت في النفوس لا يقبل الشك أن الله أهلك أمما بظلمهم. وتأتي الإشارة أحيانا لتلك وأولئك من باب بيان شدة العذاب، فهو للتفخيم، تقول ذاك الرجل، وتريد به إما الإهانة أو التعظيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني ما أهلكهم الله وأخذهم إلا بذنوب منهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما كان الإغراق وأخذ الصيحة وخسف الأرض بهم إلا في وقت حدده الله وعلم متى يكون. نعم.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
هذه قصة مستقلة، لأن سورة الكهف فيها عجائب، والأصل فيها تثبيت الرسل وإخبار من خالفهم بعقوبته سبحانه، وذكر فيها العجائب، منها قصة أهل الكهف، وضرب الله مثلا للكافر والمؤمن بتلك الحديقتين اللتين وهبهم الله للكافر المعاند، ثم ذكر الله عز وجل ما فعل بالرسل، وأتى بقصة موسى عليه السلام التي لقي فيها الخضر، ثم ذكر قصة يأجوج ومأجوج، ثم ذكر حينئذ قيام الساعة. ويقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. سبب نزول هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بن كعب وأنس، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى وعظ قومه يوما ما، وكان الوعظ بليغا حتى أنهم خشعوا خشوعا عظيما، فلما انتهى وانصرف لحقه رجل من بني إسرائيل فسأله قال يا نبي الله هل ترى أحد يكون أعلم منك أو هل هناك من هو أعلم منك؟ فالرواية تقول أن موسى قال لا، فعاتبه الله عز وجل، عاتبه أنه نفى قبل أن يستخير الله عز وجل ويسأله، فقال هناك عبد من عبادنا هو أعلم منك. قال يا ربي كيف يكون لقياه؟ قال تذهب عند البحر فستلقاه. قال ما علامة ذلك؟ قال خذ معك مكتل، يعني زنبيل، وضع فيه حوتا. الحوت يطلق على السمك الصغير والكبير، أما في اصطلاحات القوم حديثنا يجعلون الحوت ذاك الكائن الحي الضخم. هذا الحوت قد يكون مشويا وقد يكون غير مشوي نين، والحوت إذا أخرجته من البحر مات. قال ضعه في مكتلك واذهب حتى تبلغ مجمع البحرين، فإذا وصلت هناك ستجد هذا الحوت خرج من مكتله وذهب في البحر، فالموقع الذي ينسرب فيه الحوت هو مكان الرجل الذي تلقاه. فأخذ المكتل ووضع فيه الحوت وأعطاه لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه، الفتى بمعنى الغلام، ويطلق على من يتابع الرجل متابعة شديدة. والأصل أن الفتى هو الغلام اليافع، ثم استعمل اسما للخادم العبد، لأن العبيد في الغالب ما يكون إلا فتيانا، يعني شباب. وهذا ابن خالته يوشع ابن نون عليه السلام، كان نبيا بعد موسى، فأعطاه المكتل وقال لا أكلفك إلا بأن تحافظ عليه. قال ما كلفت أمرا عسيرا. فذهب. كلمة فتاه جاء الأدب في هذه الشريعة، أنك لا ينبغي تقول لخادمك يعني عبدك، ما تقول عبدي، إنما تقول فتايا، ولا تقول أمتي، هذا من باب الأدب. النهي ليس للتحريم، يعني ليس هو موضع أنك تعاقب لو قلت تلك الكلمة، إنما هو من باب الأدب في تحسين الألفاظ. قل فتايا وفتاتي، لأن الفتى يعلم به الغلام النشيط اليافع. فإذا قلت عبدي، لأن العبودية المحضة هي لله عز وجل، ويؤخذ منها مجازا أن تقول عبدي، لكن الأفضل في العبارات السليمة من باب الأدب في الألفاظ أن تقول فتايا وفتاتي. وإن ذكر الفتى في غير هذا الشرع، فاعلم أن هذا الشرع اختص بهذه الآداب، لأن هذا الدين الإسلامي مهيمن على سائر الأديان، وفيها من العبر والمواعظ والحكم والآداب ما ليس في الأديان التي سبقت، وفيها كذلك من التوسط في الأحكام ونفي الشدة. ويقول الله عز وجل وإذ قال، إذ ظرف في الغالب لما مضى من الزمان، فالله عز وجل إذا جاء كلمة إذ فمعناها أذكر أيها النبي، حين أمر الله موسى أن يذهب للقاء الخضر عليه السلام، قال إذ قال لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. كلمة لا أبرح تستعمل بمعنى لا أزول ماكث في مكاني، وتستعمل بمعنى لا أزال. فإذا قلت لا أزول فالمصدر منه الزوال، وأما إذا قلت لا أزال هذا معناه أنه يستمر. وبهذين إذا قلت لا أزال أسير حتى أصل إلى فلان، أي أني مستمر على السير. فإذا قلت لا أزول حتى ألقاك قد يكون بمعنى أني لا أبرح، إذا قلت لا أبرح حتى ألقى فلان قد تكون بمعنى أني مستمر في سيري، أو بمعنى أني لا أزول. رئيس إخوة يوسف لما جاءوا يفاوض الملك على أنه يعفو عن هذا الذي اتهم بالسرقة وأنه يأخذ أحدهم مكانه، قال أبونا شيخ كبير ونحن ضعاف نأتي بالميرة إلى أهلينا، لو سمع أبوه لحصل به من العذاب ما حصل، خذ أحدنا مكانه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه يأسوا من إقناعه في أنه يترك بنيامين ويأخذ أحدهم ورفض ذلك، خلصوا نجيا، أي أنهم تركوا من كان في رفقتهم من غير إخوة يوسف، وأصبحوا يتناجون كل اثنين يتكلمان ويتفاوضان كيف الرجوع إلى أبيهم وقد أخذ عليهم المواثيق وغيرها. قال كبيرهم ألم تعلموا أن الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتن به، قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض. لن أبرح ليست هنا معناها كقوله سبحانه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هنا قال لن أبرح بمعنى لن أزول، وأراد بذلك أني سيكون بقائي في هذا الأرض، في هذه الأرض، حتى أجد أمر من الله عز وجل، إما بموت أو أمر آخر، رحمة تنزل علي، أو أن أبي يعفو عني. أراد به أني سأضيق على نفسي وأكون في كرب حتى يفرج الله عني، ارجعوا أنتم إلى أهليكم. هنا معناها لن أزول. وأما قوله سبحانه في عن لسان موسى لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لن أبلغ سائل، إن كلمة لا أبرح لن أبرح أي لا أزال مستمرا في سيري حتى أصل إلى المكان الذي حدده الله لي وهو مجمع البحرين، أو أمضي دهرا طويلا، هذا معنى لا أبرح. وكلمة إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مستمرا في سيري. ومن أخذ منها معنى لن أزول، أي لا أبرح عن هذا السير، لن أكف عنه حتى أصل مجمع البحرين. مجمع البحرين فيه كلام كثير، وأصح ما قيل فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، منهم من جعله بحر الروم مع بحر فارس، ومنهم من يقول كذا، والصحيح أنه بحر القلزم وهو البحر الأحمر المعروف، لأن موسى عليه السلام ما خرج من التيه، والتيه بعد في سيناء في ذاك الحين. فالله عز وجل أخبره عند مجمع البحرين ستجد كذا. مجمع البحرين كلهم يقول أكثرهم يقولون بحر وبحر، يعني بحر مالح وبحر آخر مالح. وأما ابن عباس رضي الله عنه قال بحر حلو بمعنى نهر وبحر مالح، فيلتقيان في مكان، وهذا هو الصواب، لأنه جاء في الحديث أن طائرا وقف على مرفأ السفينة أو السارية ثم هبط إلى البحر، لأن العرب تسمي النهر بحرا، فأخذ قطرة من ماء. لا يوجد طير يشرب من ماء البحر المالح. فلما قال الخضر يقول لابن عباس أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ يقول ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كمثل هذا الطير. أخذ بمنقاره، هل أثر على النهر على البحر؟ لم يؤثر شيء، فعلم الله واسع. فدل على أن مجمع البحرين أي نهر يجري فيصب في البحر، فإذا التقى البحران هناك موعدك مع الرجل الصالح. قال لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أما من ذهب به هنا وهنا فهو خارج عن النص. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني ولو كان المسير طويل. اقرأ ما بعده. الحقب جمع حقبة، والحقبة في اللغة المراد بها أكثر من 40 عاما، والمراد به هنا المبالغة، أي أمضي مدة طويلة.
نعم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، إما أن موسى عليه السلام نام ثم استيقظ، أو أنه ذهب لقضاء حاجة ثم عاد. في مدة نومه أو غيابه خرج الحوت فاضطرب في المكتل أي الزنبيل وسقط في البحر وذهب. فلما وأبى يوشع بن نون أن يوقظ موسى من نومه احتراما له وتعظيما، قال سأذكر له القصة بعد قيامه، أو أنه كان غائب فرجع. فنسي يوشع أن يذكر لموسى عليه السلام ما حصل، فسار في الطريق فأدرك موسى التعب، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب يعني التعب، ولم يقل ولم يحصل هذا التعب إلا بعد مغادرة مجمع البحرين. آتنا غداءنا، الغداء الطعام أول النهار، فدل على أنه ذهب الليل، ذهب كل سافر ومشى طول الليل وجزءا من النهار. فلما حصل له التعب قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا نوع من الشكوى، والأفضل للمؤمن ألا يشكو حاله لغيره، لأنه إما أن يمرض قلب غيره شفقة عليه، أو أنه يكون بث شكواه لغير الله عز وجل. أما إذا كانت مسائل تحصل عادة للناس فليس فيها بأس، تقول يا فلان جعنا، ويا فلان اشتد علينا الأمر، يا فلان أشكو ساقي فإنها لا تساعدني على قطع الطريق. هذه المسائل لبيان العذر ولإظهار الحاجة التي يقدر عليها المخاطب. أما أن تقول كما يقول بعض الناس لبعض، ويؤيده قول هؤلاء الأدباء ما عندهم الحكمة ولا معرفة قدر الله على عز وجل. يقول: إن شكوت أمرك إلى أخيك فهذا نوع من تسلية القلب وإخراج الحزن من النفس، فيجعلون هذا مسوغ لأن تشكو آلامك لغيرك. يقولون هذا من باب التنفيس، كيف تكبت في نفسك هذا؟ ما يعلمون معنى الصبر أن الله عز وجل مع الصابرين. كما يقول: إذا وجد قلق أو اضطراب يشير أحدهم، يقول: اذهب إلى فلان، فهو يعرف اضطرابات النفس، فيقول: فرج عن نفسك ونزه نفسك، اذهب كذا وانظر إلى كذا، لا يزيده إلا خسارا ووبالا. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب هدى ورحمة، وبين طرق الحق وأقرب الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وإلى الجنة. من أخذ بغير هدى الله عز وجل لا يكون إلا تحصيل شقاء في هذه الدنيا. فقال موسى عليه السلام بعد قطع المسافة: فتذكر يونس، لأنهم نسيا حوتهما. النسيان لما جاء النص بأن يوشع لم يذكر ما حصل من الحوت لموسى كان هو الناسي، والله عز وجل ذكر أنهما نسيا، دل على أن النسيان حصل منهما. فأخرج هذا الإشكال على أنه في اللغة جاز أن تنسب فعل الواحد للجماعة، تقول: هؤلاء القوم قتلوا فلان، ولم يقتله إلا واحد. وآخرون يقولون: بل موسى نسي أن يذكر شأن الحوت، ويوشع نسي أن يذكر قصة الحوت، فأضيف النسيان إليهما. الله عز وجل يقول: آتنا على لسان موسى آتنا غداءنا، لأن الأصل أن المرء ما يأكل إلا مرتين في اليوم، في الصبح ثم يعمل ويشتغل. إنهاك الشغل والعمل في ذلك يضنيه، يشعر فيه بجوع وعطش، ثم عند النوم، وغالبا عشاءهم بعد المغرب. أما الثلاث الوجبات أو كما يقلد الكفار وجبات خفيفة سريعة 5-6 مرات في اليوم حتى تصبح أبدانهم بهذه الثخانة، هذا غير معروف. ولذا قلة الأكل مما يمدحه العرب، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ولما كان هم أكثر الناس أو بعضهم هي شهوات البطن، انظر كيف يفعلون في الولائم. مو معنى انظر تفرج بعينك، هذا ليس من أدب المشاركة في الطعام، لكن انظر نظر إشفاق بقلبك، ترى كيف النهام وتأخر القيام عن الطعام وفرحه بهذا. حتى المآتم يفرح أنه في مأتم عند فلان لأجل فيه طعام وأكله. حتى وضع السفر، لا أعرف هذا، لك في المدينة كذلك، ويوضع على السفر أنواع من الطعام، فيمرون فيجدون أيهما ألذ وأسمن، فيختار المجلس قبل الأذان بساعة. الشاهد أن شغل الطعام هذا مع أنه شر للبطن وللآكل، هكذا شأن كثير من الناس. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا. أرأيت تأتي بمعنى أخبرني، لأن أخبرني أي أنت أعلم مني بهذا، فاذكر لي علمك بهذه المسألة. لكن في بعض الأحيان ما ينفع هذا المعنى، ويكون المعنى: انتبه، يعني إلقي سمعك إلى ما سأقول، انتبه إلى قولي. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الصخرة كانت قريب من مجمع البحرين، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اقرأ الآية.
قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
إني نسيت الحوت أن أذكره، أي إني نسيت أن أذكر لك قصة الحوت، وهذا النسيان من الشيطان. كل نسيان يأتي في سبيل تحقيق الطاعة فهي من الشيطان، وجزء من النفس. كل من هم بأمر مباح، ما هو معصية، أمر مباح في توسع، كيف يزيد على هذه العمارة إضافات، وكيف يحقق هذا السكن مع وجود سكن له، منذ أن يفتح هذا النوع من التفكير يشغله أشهر إن لم تكن سنوات، لا يخشع في صلاة ولا يجيد الكلام مع مخاطبه، لا يجيد الكلام مو معنى الفصاحة، لكن يتكلم معه بلسان المجاملة، أما قلبه مشغول بغيره، فضلاً عن أمور أخرى. والشيطان يعرف مكامن النفس ودخائلها وأين تذهب، فيأتيه بهذا التذكار. كلنا مبتلى بمثل هذا. حاول حين تستيقظ عند صلاة الصبح، اللهم أعنا على ذلك، فإن جلست لن يدعك تنهض إلى أن يفتح عليك أبواباً كنت غافلاً عنها، أو أبواباً كان قلبك وخاطرك مشغولاً بها، فأنت جالس لأجل تنتهض أن تقوم للوضوء إلا ويعوقك هذا التفكير، إلا من شاء الله عز وجل أن يبين له، أو لا يزال لسانه ذاكراً لله، وإلا تجده بعد الاستيقاظ ساعة زمان أو أقل من ساعة حتى يسمع الأذان وكاد أن تقوم الإقامة. الشاهد ذكر الله عز وجل هو الذي يصرف عنه، ومن لم يذكر الله عز وجل فتح له الشيطان آفاقاً وأبواباً لا يعرفها. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان، أي ما أنساني أن أذكر لك قصة الحوت إلا الشيطان، يعني قال: فاتخذ سبيله في البحر عجبا. السبيل الطريق، والعجب المرء الشيء الذي يخفى سببه ويغمض على الرائي أو الذي أخبر بالأمر، ما أدري ما هذا السبب، هذا أصل العجب. ثم العجب قد يكون لأمر منكر أو بأمر عظيم لا يعرف سبب وجوده. فهنا لما قال عجب اتخذ سبيله، هذا يعني الطريق، هذا الطريق عجب. ولذا اختلفوا هل عجبا مفعول ثاني لاتخذ أو أنه صفة للسبيل. فمن فسر عجبا للسبيل، السبيل هو الطريق، قال: أن الحوت انطلق من المكتل ودخل البحر، لأن الله عز وجل جعل علامة الحوت وانطلاقه في البحر هو المكان الذي يتربص فيه وجود الخضر. قال: هذا السبيل كان عجبا. وجه العجب فيه أن هذا الحوت يمخر هذا البحر، فإذا مخر هذا البحر وجدنا فيه عجب. كل سلوك يسلكه في هذا السبيل يكون ثلجا جامدا، لحكمة جعلها الله ذلك، لأجل إذا رجع موسى يجد هذا السبيل هو الذي سلك فيه الحوت. ومن جعل عجبا ليس صفة لسبيل، قال: عجبا كونه حوتا ميتا وقد يبالغ بعض المفسرين أنه أكل جزءا منه فكان شوكا والجزء الآخر عليه اللحم. أيا كانت كونه حوت ثم يحيى هذا من عجائب قدرة الله عز وجل. قال عجبا كيف يكون هذا الحوت فينطلق. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال يعني موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي أي ما حصل من أمر الحوت هو المطلوب لحاجتنا، تلك هي موضع الحاجة التي نريد قضاءها. قال فارتدا على آثارهما قصصا أي رجعا على آثارهم يقتصون الأثر. قص الأثر أن يتتبع موضع الأقدام، وأنهم لما رأوا علامات وهم سائرون رجعوا يدركون تلك الأعلام ويقتصون الأثر، ومنها القصة لأنها تتبع أثر. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، هذا من باب التكريم والتنويه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال في الأولى آتيناه رحمة من عندنا، وفي الثانية لما كان علم قال من لدنا. لا تظن هذا تفنن في العبارة، هي لدن وعند بمعنى، لكنهما يفترقان، فإذا ذكرا في موضع واحد كهذه الآية فإن العندية أي أنها من عند الله لا من عند غيره، كما قالت مريم حين قال لها زكريا أنى لك هذا، هذه فاكهة ما توجد في هذا البلد ولا في هذا الزمن، قالت هو من عند الله، يعني ما في أحد سخر لي هذا ولا بمقدرتي. لكن لما قال من لدنا، من لدنه سبحانه أي أن هذا أمر يختص به سبحانه، لا ينبغي لأحد أن يكون له مثل ذلك. فقال رحمة، فآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لا يشاركه هذا الرجل الصالح فيه أحد، وهو من لدنا خاصة. وآتيناه من لدنا علما، يقول في صحيح البخاري فلما وصل إلى مكان السرب، السرب معناه النفق، عرف هذا السمك كيف دخل، فدخل في البحر فتتبع آثاره في البحر حتى وصل إلى جزيرة، الجزيرة قطعة أرض يابسة يطيف بها البحر من حواليها من جميع جهاتها أو أغلبها. فوصل الجزيرة فوجد رجل مسجى يعني مغطي نفسه برداء، طرف أحد طرفيه تحت رجله والطرف الآخر تحت رأسه وسادة مغطى وجهه. فأقبل موسى فقال السلام عليك، فلما قال السلام عليك رد عليه السلام وقال أنى بأرضك السلام، ما نعرف أن القوم هنا يقولون السلام، يعني إما أن يكونوا غير مؤمنين ولا لهم تحية أخرى غير هذه التحية. قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال وما جئت، قال جئت أتعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كلمة هل أتبعك يعني هل تقبلني أن أكون تابعا بشرط إنك تعلمني مما أعطاك الله من العلم. هذا من باب أدب السؤال، وينبغي للإنسان كذلك أن تأتي، يعني لما قال هل أتبعك، أي بمعنى هل يمكنني، هل تأذن لي، هل يكون أمر غير مزعج لك أن أفعل ذلك؟ كما قال الحواريون لعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هم قالوا هذه هل يستطيع ربك لا تظن بمعنى أنه هل يقدر، لا، هم هؤلاء من حواريون لعيسى كالصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بما يليق بالله عز وجل وما يجوز في حقه وما يحرم. هل يستطيع كما تقول أنت للرجل حين يمر عليك وهو راكب، يعني هب أنك أحد ساكن الخيام في البرية، فيأتي الرجل على دابته فيطلب حاجة أو يلقي السلام، وتريد أنت حباءه إكرامه بضيافة، تقول هل تستطيع أن تنزل فتأكل معنا طعامنا؟ هل تستطيع مو معناته هل لك قدرة، لأن القدرة في الإنسان قدرة قبل الفعل وقدرة مع الفعل. القدرة التي قبل الفعل هي التي بين الله عز وجل فيها أن من استطاع عليه الحج ومن استطاع الوقوف أن يقف ومن استطاع صوم رمضان أن يصوم، استطاع إن أنه سليم البدن له القدرة على فعل ذلك، سلامة القدرة والآلات قبل الدخول في الفعل. أما الاستطاعة مع الفعل ليست هي المراد، هل تستطيع أي هل تتمكن فتتفضل فتجلس معنا، هنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل أن الله يفعل ذلك يا موسى؟ استكبر موسى هذا القول، مو استكباره على أنه هل يستطيع، لأنه ما أنكر عليهم هذه اللفظة، لكن أنكر عليهم أنهم طلبوا آيات بعد وجود الآيات العظام وإيمانهم بعيسى عليه السلام. قال عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني كيف تطلب الآيات وقد عرفتم، لأن الآيات المقترحات الله عز وجل لا يرضاها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما هو آيات لأجل أن نتسلى ونعرف. الشاهد هنا قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي من علومك التي نستفيد منها ويتبين لنا فيها الصواب والرشد وسلوك الطريق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل هل كانت قصة موسى عليه السلام مع الخضر في أيام التيه أم قبل ذلك؟
لا، في أيام التيه، لأن لم يخرج موسى، مات في التيه عليه السلام. نعم.
هل الخضر نبي أم عبد صالح؟
لا، عبد صالح.
يقول ما
عبد، قلنا نبي لأن الله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله ميثاق كل نبي، إذا جاءكم رسول في عهدكم انصروه واتبعوه، لأن المتقدم يتبع المتأخر، وبعضهم يخصصه بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبيا لجاء إلى موسى فآمن به، لكن الخضر رجل صالح من بقايا الناس، ولذا ما اتبع موسى، لأن موسى ما أرسل إليه، أرسل إلى بني إسرائيل، لم يبعث إلى هؤلاء الأقوام. ولذلك كان رجل صالح يلهم، فما فعله سنبينه في الآية في الأيام القابلة إن أحيانا الله عز وجل. والخضر رجل صالح وهو مات ولم يبقى، ومن زعم أنه شرب من ماء الحياة، هذه قصص إسرائيلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة غلام أنه لا يمضي دهرا وهذا الغلام حي إلا ويموت أهل الأرض جميعا. ولو كان حيا لجاء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد. فإذا سمعتم حكايات وقصص أحيانا في كتب المسلمين كثيرة أنهم رأوا الخضر أو خرج الخضر أو عمل الخضر ويجعلونه رجل صالح، هذا شيطان من الشياطين. لم يبقى الخضر ولم يبقى له أثر عليه السلام. نعم.
ما هو العلم اللدني؟
هذا السلاح الصوفي المتأخرين، لما رأوا هذه الكلمة هم يختطفون أحياناً بعض الكلمات، ولهم إشارات حسنة وإشارات بعيدة عن المعنى. كل علم مو علم، كل خواطر يظهرها الرجل في الكشف. تعرف معنى الكشف في اصطلاحهم؟ الكشف أنه إذا جاء السائل يسأله ويقوم هذا المسؤول يقول الذي جئت من أجله هو كذا وكذا، فإن لم يقل ذلك قال ارجع فإن الرجل قد شفي من مرضه، فيستغرب ذلك. هذا يحصل، قد تكون المكاشفة حقا من الله عز وجل لبعض الصالحين. وأكثرها أن الشيطان يريد أن يضع حالة لهذا المسؤول فيخبره فلان سيأتيك في قضية كذا وكذا فيفاجئه، فينسبون إلى هذا الكشف. هؤلاء لما قالوا بالكشف بهذا المعنى قال العلم اللدني أن يخبرك بمغيبات لا تعرفها. هذا اصطلاح لا يعرف في اصطلاح السلف رضي الله عنه. نعم.
يقول هل مشى موسى عليه السلام وفتاه على البحر بالأقدام أم ركب مركبة بحرية للوصول للجزيرة التي بها الخضر؟
قد يكون خاضوه خوضا ما كان عميق، وقد يكون أخذوا شيئا من هذه المراكب حتى وصلوا بها الجزيرة. الله عز وجل إذا ذكر قصة لم يأتي بتفاصيل لا تنفع ولا تضر، يعني جهلها ما يضرك ومعرفتها لا تنفعك. نعم.
يقول عندما أرى الصائمون يومي الاثنين والخميس وفي الأيام البيض أتحسر لأنني يشق علي الصيام وأشعر بانكسار لأني لم أشاركهم، فما هو الطريق لإزالة ذلك من نفسي؟
يعني هذه علامة إيمان إن شاء الله، والغالب أفضل منه من يعلم أنه يعجز عن هذه الطاعة. فمن مبدأ الأمر يسأل الله عز وجل العافية وأن يعطيه ثوابا من فعل تلك الطاعة. الناس في الغالب يهيج كوامن نفوسهم إذا رأوا الناس مجتمعين على أمر. ما تشوف رمضان كيف يزدحموا على التراويح؟ لو لم يأتي هذا الجم الغفير لوجدت قلة من يأتي إليها. الحج إذا ذكرته للبعيد إلا وقلبه تشتاق ويود أن يشارك الناس. حتى البنت تود أن تذهب مع صاحباتها، والولد لا يذهب مع والديه، يود أن يذهب وحده. هذا الشوق يحصل إلا في الأمور المضنية. لو قالوا جهاد في سبيل الله قل من ينفر، لو قالوا أخرج الصدقات قل من يشاركك. لكن تعال لهذه الأمور، الناس تحب المشاركة في مثل هذه العواطف، حتى في النزاه، حتى في الأمور المباحة. لما ترى أن هناك اجتماع في أمر ما، زينة أو مسرح أو ملعب، إذا لم يأتها إلا قليل ما يشاركك الناس. اذهب إلى شواطئ البحار وإلى المنتزهات، لو ذهبت وحدك بعيد إلا وتجد اثنان أو ثلاث جلسوا بجنبك، مع أنك تحب الاحتياط ولك عائلة تحب الستر. والناس يأتون لمثل هذا لا لغرض أن يوصلوا أذاهم لك، لكن يريدون أنهم يستأنسوا بكذا. ولذا المرء يضبط نفسه، ما تشوف الصراخ أيام العيد التكبير يا عبد الله. الله عز وجل نهانا عن رفع الصوت، وذكر الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني إخفاء، ما يصح ترفع صوتك كما يرفع عند المعتزل عند الملتزم بنداء وصوت كبير، هذا منهي عنه. حتى في الصعود، صعود الأكمات وصعود الجبال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا بعيدا إنما تدعون سميعا قريبا، فنهاهم عن الصوت، رفع الصوت. كبر التكبير مشروع ومحبوب، لكن يبدأ بأعلى صوته ولا يدري معنى الله أكبر، إيش ما مراد منها وما مقتضاها، فيجهد نفسه ويذهب الخشوع ولا يدرك المعنى. ولذا من أراد التكبير يا عبد الله يكبر لا يشوش على نفسه، حتى أدبار الصلوات لا تكبر تكبير تذهب خشوع من بجانبك أو تذهب بعقله فلا يفهم. بعض الناس قد يتضايق من هذه لأنها عادة ألفه الناس، كيف تخرب علينا ما كان يفعل آباؤنا؟ يا عبد الله وقل الحق من ربكم، يعني هذا الحق، اتبع هذا الأمر، اخفض صوتك لأجل أن تعي ما تقول. لكن لما كان النهي عن هذه بغلظة وفظاظة والطرف الآخر يكره هذا النوع أصبح يعاند، وهؤلاء بالغوا في الذم، أصبحت فرقة والفرقة مذمومة. لا تختلفوا كما اختلف من قبلكم، لأن الاختلاف فيه شق عصا المؤمنين، هذه طائفة لها رأي وهذه طائفة لها رأي، والله عز وجل يكره أسباب الخلاف. نعم.
هل الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم توأمان؟
لا، ما هو توأمان، الحسن أكبر من الحسين. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.